بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقائدا لغر المحجلين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذا اليوم المبارك أن نلتقي بفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة، المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، ليلقي علينا هذه المحاضرة بعنوان المعالم المنجية من شؤم المعصية. شكر الله لفضيلته وأجزل له الأجر والمثوبة، فليتفضل أثابه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لقد بدأ المسجد والحلقة والمحاضرة والمركز والمجلس العلمي بدأ يختطف جمهور الكرة والأغنية والشاشة وغيرها، وأصبحنا نشهد انتصار الإسلام صباح مساء من خلال هذه الجموع التي تحرص على السماع، على استماع الكلمة الطيبة، وتحرص على حضور المحاضرة والدرس والموعظة، على حين أصبحت المجالات الأخرى تفقد جمهورها شيئا فشيئا. وهذه خطوات محمودة في طريق انتصار الإسلام في هذه البلاد وفي كل البلاد بإذن الله تعالى، ولتعلمن نبأه بعد حين. إخوتي الكرام، عنوان هذه المحاضرة التي تلقى في هذه الليلة، ليلة الخميس 27 من شهر ذي القعدة لعام 1410 في هذا المسجد وهو جامع الخليل بالدمام، عنوان هذه المحاضرة كما سمعتم المعالم المنجية من شؤم المعصية. وأستميحكم عذرا إذ أقول إننا حين نتكلم عن المعصية فكأننا حذاقها وفلاسفتها والخبراء فيها، فهي أرض قد ترددنا فيها وبلاد قد عرفناها، ويا ليتنا إذ نتكلم عن الطاعة ووسائلها وأسبابها ومعالمها نعلم من ذلك ما نعلمه من شأن المعاصي. لقد خلق الله عز وجل المعصية في هذه الدنيا بحكمته، فالله تعالى قادر على أن يجعل الخلق كلهم على قلب رجل واحد، وقد فعل سبحانه فيما يتعلق بالملائكة، فقد خلق خلقا عنده شأنهم كما ذكر في كتابه عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال الله عز وجل: ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولكنه تعالى خلق الخلق وقدر أن يكون الإنسان قابلا للهدى والضلال والخير والشر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك فإن أعظم حكمة في خلق المعصية هي الابتلاء والاختبار، بحيث إن الإنسان ليس مكرها على الطاعة مجبولا عليها بفطرته، كلا، بل هو بفطرته قابل للهدى والضلال. ولو شاء الله عز وجل لجعل الخلق كلهم أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الهدى، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني للابتلاء الذي يترتب عليه اختلافهم وانقسامهم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. إذن لا حيلة، كما أن هناك جنة فهناك نار، وكما أن هناك طاعة فهناك معصية، وكما أن هناك ملائكة فهناك شياطين، وكما أن هناك أبرار فهناك فجار. لا بد من هذا. هذه حكمة الله عز وجل، وهذا هو الذي يتحقق به الابتلاء والاختبار والتمييز. وإلا فلو كان الناس كلهم مجبولين على الطاعة لما تميز أحد عن أحد، ولا مدح طائع ولا ذم عاصي، لأن الخلق كلهم صاروا على قلب رجل واحد. فمن أعظم حكم وجود المعصية وخلقها أيضا إبراز فضل المؤمنين ومكانتهم واستقامتهم، فلولا طغيان فرعون وجبروته وظلمه لما ظهر فضل موسى عليه الصلاة والسلام وإيمانه وتقواه وكرمه وصبره، ولولا تسلط النمرود وتألهه وتعاظمه وادعاؤه لما ظهر للناس فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصبره ومكانته عند الله عز وجل، حتى إنه يلقى بالنار، يلقى في النار فيصبر لله عز وجل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس رضي الله عنه: لا حول ولا قوة إلا بالله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد أو حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولولا ظلم اليهود وبطشهم وماديتهم وقسوتهم وفسادهم لما ظهر للناس فضل عيسى عليه الصلاة والسلام وصبره وتواضعه وتسامحه وإيمانه وبره وتقواه. ولولا ظلم قريش وطغيانها وكفرها وتمردها وعنادها ومن ورائها الدنيا كلها لما ظهر للناس فضل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصبرهم على دين الله عز وجل وتحملهم المشاقة في سبيله وبيعهم الغالي وتضحيتهم بالغالي والنفيس في سبيل الله تعالى. فإن من أعظم حكم وجود المعصية أن يظهر الله تعالى فضل الفضلاء، فيبرز الأنبياء الصادقون ويبرز المجاهدون ويبرز المؤمنون ويبرز المتقون، فتبين حقائق الرجال وتظهر جواهرهم ومعادنهم وتتميز، هذا في الدنيا. أما في الآخرة فكما قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول القائل: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف فضل عرف العود. يعني هذا العود الذي يتبخر به الناس لولا أن النار تشتعل فيه فتظهر رائحته وطيبه ما عرف الناس ذلك. إذن كذلك الأبرار والصالحون إذا مسهم أذى الفجار وظلمهم وإيذاؤهم وطغيانهم ظهرت معادنهم وحقائقهم وتميزت وصفت، فبانوا أصفى من الزجاج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وأقوى إيمانا وأرسخ من الجبال الراسيات. ومن أعظم حكم وجود المعصية وخلقها تحقيق الوحدانية لله عز وجل في ربوبيته وألوهيته، وأنه بيده القضاء والقدر، فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن. فإن العبد حينئذ يحصل له من التسليم والانقياد لله عز وجل والرضا وإدراكه للعجز التام المطلق عن الحول والطول والقوة إلا بالله تعالى، فيفزع من الله تبارك وتعالى إليه. ولذلك يقول العبد: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لأنه يدرك بوجود المعصية أن الله تعالى هو الخالق، خالق المعصية، وهو مصرف العباد ومقلب قلوبهم وموجهها على حسب ما تقتضيه حكمته جل وعلا وعدله. وحينئذ يدرك العبد أن الألوهية الحقة هي لله، وأن الربوبية والملك والتدبير هو لله جل وعلا، فيفزع من الله تبارك وتعالى إليه. ولهذا يقول الله عز وجل في آخر سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إلى أن يقول: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لاحظ، ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن العبد إذا رأى المعصية سواء في نفسه أو في غيره أدرك أن مقامه مقام العبودية والعجز والتسليم والانقياد، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. ومن حكم وجود المعصية وخلقها تحقيق معاني أسماء الله تعالى وصفاته. فإن الله تعالى من أسمائه الخالق وهذا الاسم يتجلى في خلق السماوات والأرض والأملاك والأفلاك والبشر والبهائم والدواب والملائكة وغيرها. ومن أسمائه الرازق، ومن مظهر وأثر هذا الاسم أن الله تعالى يرزق الطير في وكناتها، ويرزق السباع، ويرزق الحياة في جحورها، ويرزق الإنسان. ولو كتب للعبد رزق في أعماق أعماق البحار لقيضه الله تعالى له حتى يصل إليه. ومن أسمائه تعالى أنه المحيي المميت، فهو من شأنه أن يحيي ويميت، وفي كل لحظة في الدنيا يحيي الله تعالى آلاف الأحياء ويميت آلافا أخرى، فلا تزال الدنيا كلها في حركة متجددة من الحياة والموت بإذن الواحد القهار جل وعلا. وكذلك من أسمائه جل وعلا أنه الرحمن الرحيم، وهذه الرحمة تتجلى في صور شتى، منها رحمته تعالى بالعصاة الغفور. ولو لم يكن هناك أناس يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم لما ظهر أثر هذا الاسم الجليل العظيم الغفور الحليم. فلولا أن هناك من يخطئ في جنب الله تعالى ويظلم نفسه ويعصي ويبارز الله تعالى فيحلم الله تبارك وتعالى عليه ويعفو عنه ولا يعاجله بالعقوبة لما ظهر للناس شرف هذا الاسم وعظمته وقدره الحليم. وهكذا كان من حكم وجود المعصية ظهور آثار أسماء الله تعالى الحسنى مثل الرحمن الرحيم الغفور الحليم. ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ورد في السنن عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة حتى أصبح يقرأ هذه الآية ويبكي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولاحظ كيف ختم الآية بقوله أنت العزيز الحكيم، ما قال أنت الغفور الرحيم، ليشعر بأن مغفرته جل وعلا للعصاة من عباده ليست عن عجز عن المعاقبة كلا، وليست عن عدم معرفة بالحق كلا، وإنما يغفر لهم مع أنه العزيز الذي قهر وغلب وقدر جل وعلا، ومع أنه الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، ومع ذلك كله فإنه يغفر لعباده ولا يعاجلهم بالعقوبة. ومن أعظم حكم خلق المعصية إظهار حقيقة الإيمان وتقوية شواهده للمؤمنين والصادقين، وذلك حين يرون آثار الطاعة والمعصية في حياته. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه، بل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، أثر الطاعة وأثر المعصية، أثر الطاعة على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم وعلى الدول في استقامة أحوالها، سواء فيما يتعلق بقلوبهم وسعادتهم واطمئنانهم وروحهم وإيمانهم، أو فيما يتعلق برزقهم وسعة ما يعطيهم الله تعالى من المآكل والمشارب والمطاعم والملاذ. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وبالمقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال بعض السلف: المعيشة الضنك هي عذاب القبر. والواقع أن المعيشة الضنك أوسع من هذا كله، فالمعيشة الضنك في الدنيا بضيق الصدر والهم والحزن والغم والقلق الذي يخيم على قلب العاصي حتى كأن الدنيا في عينه أضيق من ثقب إبرة، ولو أجلبت وراءه الشرط والأعوان والأنصار والأموال والدنيا والمواكب، فإن هذا الإنسان يعيش من قلبه في ضيق لا يعلمه إلا الله، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد مر به موكب من بعض العصاة، قال: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إلا أن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولذلك إذا رأيت العاصي رأيت في نفسه من الذل والصغار مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في الحديث الذي رواه أصحاب السنن وأحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وبالمقابل إذا رأيت المطيع رأيت فيه من العزة والقوة والمنطق والإيمان والثقة والثبات ما يليق بموقعه عبدا مطيعا مخبتا لله جل وعلا. المقصود أن من حكم خلق المعصية أن يرى الناس بأعينهم مصداق هذا، فإذا عصى الإنسان ربه وجد أثر المعصية في نفسه، وفي ولده وفي زوجته وفي ماله وفي خدمه وفي عبيده وفي سيارته وفي كل شيء. حتى قال بعض السلف: والله إني لأعصي الله عز وجل فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي وفي سير دابتي. فإذا عصى الله تعالى أصبح ينظر أين عقوبة هذه المعصية، فوجد اليوم زوجته قد أساءت معاملته، تكلمت عليه بكلام قاسي بكلام شديد، أغلظت له، ما جهزت له الطعام كما ينبغي، ما حققت له ما يريد، دخل عليها يريد أن يرى الابتسامة التي تعود عليها ويرى الصدر المنشرح ويرى الكلمة الطيبة، فوجد الاكتهرار والتقطيب والإعراض. ما هو السبب؟ والله ما في سبب، السبب تعلمه أنت، هي لا تعلمه، لكن العبد مسير في هذه الأمور. فالله عز وجل أظهر أثر المعصية في خلق زوجتك وفي دابتك في سيارتك في رزقك. كم من إنسان يذهب يطلب الرزق مثلا، والله اليوم أسس الشركة، يجد أنه بعد فترة والله الشركة انهارت، لابد من التصفية، اذهب حاول أن تشتغل بالزراعة، النتيجة واحدة، ذهب في طريق ثالث رابع خامس، وجد أن الأبواب كلها مغلقة أمامه، ارجع حاسب نفسك وانظر، فإن البلاء في نفسك، البلاء في داخلك. هذه ليست قاعدة مضطردة، فأنت قد تجد كافرا موسعا له في الرزق، لكن هذه القاعدة إنما تصدق في شأن من أراد الله به خيرا، فإن الله تعالى يرسل له النذر، يرسل له النذر والتعليمات والتوجيهات وخزات تنبيهات، ها انتبه. أما الإنسان الذي لا يحبه الله ولا يبالي في أي واد هلك، فإن الله تعالى يمد له من الدنيا مدا، وكلما زاد في المعصية ربما زاد الله له في الرزق ووسع عليه وأعطاه حتى يقبضه الله عز وجل، وهو أكفر ما كان وأعصى ما كان وأقسى ما كان، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فيمد الله تعالى لهم في الدنيا مدة حتى يلقوا الله تعالى بآثامهم وذنوبهم كاملة موفورة، فيأخذهم بها أخذ عزيز مقتدر. فإذا رأى العبد أثر المعصية في نفسه وفي مجتمعه وفي أسرته وفي من حوله، أدرك صدق ما جاءت به الرسل وأن الأمر حق لا مرية فيه. وهذا لا يحدث إلا لمن في قلبه بعض الحياة، وإلا فإن الإنسان الذي قلبه ميت والعياذ بالله يفسر الأمور تفسيرا آخر، يعني تفسير مادي، لأنه لا يؤمن بما وراء الأحداث المشهودة من قدر الله وإرادته وتدبيره. فإذا رأى مثلا في أموره الدنيوية تعكيرا أو تأخيرا فسره تفسير معين، والله هذا الأمر بسبب سوء الحسابات، وعطل السيارة بسبب كذا وكذا، وخلق الزوجة بسبب كذا وهكذا، يفسر الأمور تفسيرا ماديا قريبا ويغفل عما وراء الأحداث. نحن لا ننكر الأسباب، لكن وراء الأسباب أسباب، ووراء الأسباب مسبب الأسباب وخالقها جل وعلا. فالمؤمن يدرك هذه المعاني ويلحظها، أما الغافل فإنه يمضي قدما لا يلوي على شيء حتى يهلك في قبره. انظر مثلا إلى ما ذكره بعض الصالحين، ذكر الإمام المنذري في الترغيب والترهيب قصة عن الإمام البيهقي، أن رجلا جاء لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وارضاه وقال له: يا أبا عبد الرحمن، إن في ركبتي قرحة قد نبتت منذ 7 سنين، وقد عرضتها على جميع الأطباء وذهبت وجئت وعالجت وما تركت أحدا إلا أتيته، فما نفع ذلك ولا أجد شيئا، فماذا ترى لي يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك؟ قال له عبد الله بن المبارك: اذهب إلى مكان يحتاج الماء فاحفر فيه بئرا وسبلها للناس، فإن شاء الله تعالى كلما خرج هذا الماء وانتفع به الناس نقص هذا الدم الذي يخرج من ركبتك وشفاك الله تعالى. ففعل هذا الرجل، فما هي إلا أزمنة يسيرة حتى شفاه الله تعالى. هذه القصة في ميزان الطب لما تأتي للعلم للطب كعلم محدد، ليس عنده خانة لهذا الأمر، ليس عنده خانة معينة لهذا الأمر، لكن في مجال الأمور الشرعية والمشاهدات الحسية فإن هذا الأمر يرى عيانا، يرى عيانا لا شك فيه ولا تردد. ولسنا بحاجة إلى قصة حصلت في عهد عبد الله بن المبارك أو قصة أخرى أو ثالثة أو رابعة أو عاشرة، فإن كل امرئ منا يرى في حياته من مثل وأجناس هذه القصص الشيء الكثير. حتى العلم الحديث بدأ يحاول أن يفسر هذه الأمور ويجد لها موقعا صحيحا، لأنها حقائق لا تقبل الجدل والخلاف حولها. ومثل هذه القصة التي تدل على أثر الطاعة في صحة الإنسان واستقامة حاله وشفائه مما يعاني من أمراض، مثل ما ذكره البيهقي أيضا عن الشيخ أبي عبد الله الحاكم شيخ البيهقي وهو صاحب المستدرك، أنه نبت في وجهه خروف وجروح أيضا وعرض نفسه على الأطباء فما نفع ذلك شيئا، فجاء إلى الإمام أبي عثمان الصابوني وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو في مجلسه يوم الجمعة وفي مجلسه خلق كثير، فقال له: يا أبا عثمان، قد ترى ما في وجهي من القروش والجروح، فلو دعوتم الله تبارك وتعالى لي لعل الله تعالى أن يشتيني من هذا الأمر الذي شوهني. فرفع أبو عثمان الصابوني رحمه الله يديه ودعا وأمن الحضور وجو ورجوا رجالا ونساء بالبكاء والدعاء للإمام أبي عبد الله الحاكم، لأنه من أئمة الإسلام ومن رجاله العظام ومن شيوخ أهل السنة والجماعة. فلما كانت الجمعة الثانية ألقت امرأة رقعة في المجلس، كتبت امرأة ورقة وألقت بها في المجلس، وإذا بها تقول: إنني بعدما رجعت إلى بيتي دعوت الله عز وجل لأبي عبد الله الحاكم أن يشفيه، فلما نمت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: قولي لأبي عبد الله الحاكم يتصدق ويسقي المسلمين الماء لعل الله أن يشفيه. فأخبرت أبا عبد الله الحاكم بذلك، فتصدق وحفر الآبار وأجراها على المسلمين، فما هو إلا وقت يسير حتى شفاه الله تبارك وتعالى وعافاه. أيضا قصة أبي عبد الله الحاكم هذه، لما تبحث عن خانتها أي طب أي صيدلية تصرف مثل هذا؟ ما في. لكن الذي يعلم أمور التشريع يدرك أنه كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم لا يزال يحبو، حتى علم الطب مع أنه من العلوم المتقدمة لا يزال يحبو، يحبو أمامه مجالات واسعة ومجاهير كبيرة هو فيها يحتاج إلى دليل، وهذا الدليل هو الشرع والوحي والنص السماوي. ومن عجيب وغريب ما يروى في هذا الباب أيضا ما ذكره الطرطوشي وغيره، أن هناك رجلا كان اسمه نظام الملك، وكان وزيرا لأحد سلاطين السلاجقة، فكان نظام الملك هذا رجلا صالحا يتصدق بالأموال على الفقراء والمساكين والمحتاجين وطلاب العلم والدعاة والمصلحين، حتى قيل إنه كان يدفع سنويا 600,000 دينار يوزعها على هؤلاء من خزينة المسلمين من بيت المال، يوزعها عليهم ولا يترك طالب علم ولا محتاج ولا إمام ولا عالم ولا داعية إلا أجرى له من ذلك شيئا كثيرا. فجاءه يوما السلطان السلجوقي وهو أبو الفتوح، وكان شابا أصغر منه سنا، فقال له: يا أبتي، يعني يسمي يا أبتي من باب الإجلال لكبر سني، قد بلغني أنك تصرف 600,000 دينار من خزينتنا على هؤلاء الناس الذين لا ينفعوننا بشيء، لهم جنود في أيديهم سلاح، ولهم حراس ولا شرط ولا أعوان ولا كتاب ولا شيء، أناس في المساجد أو في حلق العلم أو في دروس العلم أو في غير ذلك، فلماذا تصرف هذا المال لهم كلهم؟ فقال له نظام الملك: يا ولدي، أنا شيخ كبير السن أعجمي، لو عرضت في سوق من يزيد، يعني كما نقول نحن في لسان العصر الحاضر في سوق الحراج، يقول لو حرج علي في السوق ما أساوي 5 دراهم، وأنت كذلك أنت غلام تركي، لو عرضت في سوق من يزيد لعلك لا تسام 30 درهما، قيمتنا رخيصة، ومع ذلك فأنت منهمك في معاصيك وملذاتك، وما يرفع إلى الله عز وجل من معاصيك أكثر مما يرفع من طاعاتك، وجنودك الذين تصرف لهم المال ما هم؟ ما جنودك؟ قال: والله لجنودك الذين تعطيهم هذا المال يكافحون عنك بسيف أقصر من المترين وبسهم لا يصل رميه إلى 30 مترا، ومع ذلك فهم منهمكون في المعاصي والخمور والمجالس السيئة والغناء واللهو واللعب والعبث، فهؤلاء لا ينفعونك بشيء، أما أنا فإنني أصرف هذه المبالغ الطائلة على رجال إذا نام جندك في الليل قام هؤلاء في محاريبهم، مدوا أكف الضراعة إلى الله جل وعلا وهل دموعهم بالبكاء ودعوا الله أن يحفظك ويحفظ جندك وينصر أعوانك، فأنت وجيشك الذي يحميك أنت وجيشك في خطارة هذه الجنود الذين هم جيوش الليل، الذين هم جيوش الليل، ولولاهم لكنت أنت وجندك في خبر كان. فلما قال الرجل هذا الكلام بكى السلطان السلجوقي وقال بلهجته الأعجمية: شاباش يا أبتي شاباش، أكثر من هذا الجيش، شاباش يعني أحسنت جيد، هذا أكثر من هذا الجيش الذي هو جيش الليل. إذن ليست القضية في ما يتعلق بقيام الدول وانتصارها وتحقيقها للمكاسب الدنيوية، ليست القضية قضية مادية بحتة، أنه والله نقيم المصنع ونقيم المدرسة ونقيم المعمل والمختبر، ثم يتحقق بذلك لنا القوة والعزة والدولة والسلطان. كلا، وها هم الغرب الآن وإن نجحوا وتقدموا في مادياتهم، إلا أننا نجد أنهم أنفسهم أصبحوا يصرخون ويصيحون ويهددون بالويل والثبور وينذرون بالكوارث العظيمة اللاحقة بحضارتهم. والكلام في هذا يطول، ليس هذا مجاله. المقصود أن الإنسان إذا رأى أثر المعصية في نفسه وفي أهله وفي أسرته وفي مجتمعه ومدينته وفي دولته وفي أمته بل وفي الخلق كلها، تصوروا أيها الأخوة، ربما من الأخبار العلمية التي يتكلم عنها الناس الآن ما يسمى بالثقب في طبقة الأوزون في الفضاء، وهذا من أحدث الأخبار التي أصبح العالم كله يضطرب من أجلها ويهدد بكوارث هائلة على كافة المستويات في العالم. هذه القضية كقضية علمية لما تدرسها دراسة علمية لا تستطيع أن تتجاهل البعد الشرعي، وأن المعاصي التي يرتكبها الناس والمخالفات الشرعية هي من أهم الأسباب في ذلك. والمعاصي كلمة شاملة تشمل المعصية الفردية من الغيبة والنميمة والكذب وإلى آخره، وتشمل المعاصي الاجتماعية من الظلم والطغيان، وتشمل معاصي الأمم والجماعات من المبالغة في شيء ومن الاضطهاد للشعوب المهضومة ومن إلى آخره. فكلمة المعصية كلمة شاملة أوسع مما قد يدور في ذهن البعض، أن والله المعصية أن الإنسان مثلا اغتاب أحدا هذه معصية لا شك، أو أنه مثلا أسبل ثوبه هذه أيضا معصية، أو أنه أكل مالا حراما هذه معصية. لكن هناك معاصي أعظم على مستوى المجتمعات مثل الظلم وبخس الناس أشياءهم ومثل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهناك معاصي على مستوى الدول وهناك معاصي على مستوى الأمم، وكل هذه المعاصي مجتمعة تحدث من الآثار العظيمة الرهيبة ما يشهد بصدق ما جاءت به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. ومن أعظم حكم الله تعالى في خلق المعصية تحقيق الرحمة بالعصاة، فأنتم تجدون ونجد هذا في نفوسنا أن الإنسان إذا كان مستقيما وظل أشهر على حال من الاستقامة والطاعة والإخبات لله جل وعلا، فهو كما يقع في رمضان في النهار صائم وفي الليل قائم، ومن قراءة قرآن إلى تسبيح إلى تهليل إلى صدقة إلى عمرة إلى فيكون له إشراق وإيمان وقرب من الله تعالى. فإذا رأى العاصي فإنه ينفر منه ويبغضه ويمقته ويقسو عليه ويدعو عليه، حتى أن من الناس من يدعو على العصاة بأن الله تعالى يهلكهم ويأخذهم ويبتليهم ويعطيهم، وهكذا يقسو عليهم ويشتد حتى إنه لو استطاع أن يقتلهم لقتلهم ليحول بينهم وبين المعصية. فإذا كتب الله تعالى أن يقع العبد في شيء من معصية الله تعالى، أدركه ذل المعصية وأدركه من الله تعالى روح، فأدرك أن هؤلاء الذين وقعوا في المعصية أحوج إلى الرحمة في بداية الأمر منهم إلى قسوة، مع أن هذا لا يمنعه من أن يقيم حدود الله تعالى عليهم، فإن كانوا قد وقعوا فيما حرم الله واستحقوا عقابا أو تعزيرا أو حدا أو توبيخا فعل، ولكنه مع ذلك يفعل بروح الذي يرحمهم ويخصص لهم من وقته ما يدعوهم به إلى الله تعالى، ويتمنى لهم الشفاء العاجل، وبدلا من أن يدعو عليهم أصبح يدعو لهم، يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بأن يوفقهم الله تعالى للإقلاع عما هم فيه من المعاصي، فينتقل من القسوة والغضة إلى مقام الرحمة والشفقة على هؤلاء والحرص على إنقاذهم مما هم فيه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما لقي من المشركين حتى إنهم أخرجوه من مكة بلده وحاربوه وطردوه، حتى قال أبو سفيان لما أسلم ألقى قصيدة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم نعم أنت طردتني كل مطرد. أخرجوه من بلده صلى الله عليه وسلم، شجوا وجهه، كسروا رباعيته، أدخلوا حلق المغفر في وجنتيه الطاهرتين عليه الصلاة والسلام. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ سقط عليه الصلاة والسلام في الحفرة، ومع هذا كله كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابن مسعود قال: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. الله أكبر، وهو يمسح الدم عن وجهه. ماذا يقول؟ اللهم لعنهم اللهم اخزهم، لا، يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، كالمعتذر لهم، لا يريد أن يعاجلهم الله تعالى بالعقوبة لعل الله أن يتوب عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة لما أخرجوه إلى الطائف حاربوه حتى خرج إلى الطائف، ذهب للطائف فلاقوه شر لقاء، حتى قال منهم قائل: يعني الله ما وجد في الدنيا كل واحد أحسن منك؟ هكذا يعني مضمون كلامهم، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال واحد: إذا كنت أنت صادق فأنا أمزق ثياب الكعبة. وهكذا ردوه شر رد وأساءوا إليه، ثم أغروا به غلمانهم وصبيانهم وسفهاءهم يلحقونه بالشارع ويضربونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه الطاهرتين صلى الله عليه وسلم. ما وجد أحدا ينصره من البشر، ما وجد أحدا يؤويه، حتى أوى عليه الصلاة والسلام إلى حاد، ثم رجع أدراجه إلى مكة يائسا منهم. وحينئذ أضلته غمامة، وكان صلى الله عليه وسلم في شبه غيبوبة من الحزن الذي لحقه، أن أصابه هم عظيم، دعوة الله، دعوة السماء، رسالة الحق ترد هذا الرد السيء، أصابه عليه الصلاة والسلام من ذلك غم شديد. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذا سحابة قد أضلتني، فنزل منها ملكان وإذا جبريل، فسلم علي وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، إن الله تعالى سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، فمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الخشبين وهما جبلان بمكة، لأن أهل مكة هم السبب في كل ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت أن أطبق عليهم الخشبين، يعني تذهب مكة في خبر كان هي ومن فيها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استأنى بهم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، وإنك لعلى خلق عظيم. المهم أن العبد يدرك بمعصيته، يدركه الرحمة للعصاة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضرابه من الأنبياء والمرسلين فلم يكونوا بحاجة إلى أن يذوقوا المعصية حتى يرحموا العصاة ويدعو الله تعالى لهم بالتوبة، وأن يغفر الله تعالى عليهم ويوفقهم للإقلاع منها، لن يكونوا بحاجة إلى ذلك. أما سائر البشر فإن كثيرا من الناس إذا غلب عليه التعبد والصلاح والتقوى والورع ربما جفى في حق العصاة، حتى إنك تجد اليوم من الناس من يشتد على العصاة إلى حد أنه يخرجهم من الملة والعياذ بالله. وقد رأيت بعيني وسمعت بأذني من غلاة الناس من يكفر أهل المعاصي بمعاصيهم ويخرجهم من الدين. فهذا الإنسان الذي يكفر بالمعصية، مثلا يكفر الزاني، هذا الإنسان لو كتب عليه بسبب ضعفه وجبلته وتسلط الشيطان عليه والهوى وانتشار الفواحش، كتب عليه أن ينظر نظرة حراما أو يخاطب امرأة بكلمة حرام أو يقبل أو يقع فيما هو فوق ذلك، لربما أعاد حساباته السابقة وأعرض عما كان يقوله في شأن كفر أهل المعاصي. ومن حكم الله تعالى في خلق المعصية تحقيق الذل والانكسار للعبد، فإن العبد لو أتى الله تعالى بأعمال الثقلين من الطاعات والقربات فإنه لا يمكن أن يدخل إلا من باب الذل، لا يمكن أن يدخل على الله تعالى إلا من باب الذل والانكسار. ولذلك قال الإمام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. أنت لا تدخل على الله أنك تقول: والله أنا أتيت الآن بما أستحق به الجنة، لا، ما للعباد عليه حق واجب، كلا، ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. أنت لا تدخل الجنة لأنك صليت الصلوات الخمس، ولا لأنك صمت رمضان أو حجيت البيت الحرام أو تصدقت أو فعلت، والله الذي لا إله غيره لو قضيت حياتك من يوم عقلت إلى أن تموت راكعا ساجدا قائما ذاكرا لله عز وجل ما كنت مستحقا للجنة بذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا منكم الجنة عملا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذن لا تدخل الجنة بأعمالك، إنما تدخلها برحمة الله تعالى. وأعظم ما يتأهل به العبد رحمة الله تعالى والجنة هو مقام الذل والانكسار بين يدي الله تعالى. ولذلك قد يتحقق أحيانا للعاصي من الذل والانكسار الشيء العظيم، حتى إن العاصي إذا كان في قلبه شيء من الحياة ينظر في نعم الله تعالى فيقول: أنا الآن أبارز الله بالمعاصي، نفسي يتردد بإذن الله تعالى، رزقي دار من فضل الله تعالى، معيشتي هنيئة من الله تعالى، وظيفتي من الله تعالى، توفيقي من الله تعالى، كل ما عندي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنا والله لست أهلا لشيء من ذلك. فينظر في نفسه فيهضمها ويعرف قدرها ويدرك عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه، فيقع له من ذلك شيء عظيم، حتى يكون شأنه مثل شأن شاب قد نشأ في حجر والده مدلل، يغدوه أبوه بأطايب النعم في الصباح والمساء، سيارة فخمة وملابس جميلة وخدمات متكاملة، وهذا الشاب لا يسمح أبوه لو استطاع أن لا يهب عليه النسيم الهواء لفعل. فيوم من الأيام خرج هذا الشاب فلقيه عدو فأمسك به وقبض عليه وسجنوه ووضعوا في الحديد، وأصبحوا يضربونه، يعطونه بدلا من الطعام الذي كان يغذى به يضربونه بالسياط صباحا ومساء، وما يزالون يوقدون تحته من جحيم الأذى والتعذيب والاضطهاد، حتى إن هذا الشاب إذا تذكر الأيام التي قضاها في كنف والده هلت دموعه وسالت وبكى وقال: رحمة الله عليك يا أبي، أين أنت حتى ترى ما أنا فيه الآن بعد أن أخذني العدو واختطفني من بين يديك، رحمة الله عليك يا أبي. فيوم من الأيام خرج هذا الشاب أو نظر وهو يتأمل ما كان عليه في عهد والده وما صار إليه الآن وهو في قبضة عدوه، فإذا بأبيه يقبل من بعيد وما زال حتى رأى وتحقق أنه والده، فإذا بهذا الشاب يقوم سريعا وهو يصرخ وينتحب ويبكي ويلقي بنفسه بين يدي والده ويقول له: يا أبتي، كيف لو رأيت ما صنعوا بي، كيف تبدل سروري همة، كيف تبدل نعيمي عذابة، كيف فعلوا بي، كيف لو رأيت يا أبي ما فعلوا بي، ويبكي حينئذ ويشهق ويضم والده إليه. هل تتوقعون أن والده وهو الذي يحبه ويغنيه، هل تتوقعون أنه سوف يركله برجله ويتخلى عنه ويقول: لا شأن لي بك؟ كلا، بل كان والده سوف يمسك به ويحفظه ولا يدعه لعدوه بحال من الأحوال. ولله المثل الأعلى، فالعبد إذا انكسر بين يدي الله وانطرح وعفر وجهه بالتراب ودمع لله عز وجل وذل وافتقر، فإنه يدخل على الله تبارك وتعالى من أوسع الأبواب. ولذلك يقول بعضهم: أنين المذنبين خير من زجل المسبحين. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس صحيحا على الإطلاق، هذا ينسب إلى بعض الصوفية يقولون: أنين المذنبين خير من زجل المسبحين، يعني بكاء العاصي وهو يتوب ويندم ويحزن وهو ساجد لله تعالى خير من تسبيح المسبحين. هذا ليس صحيحا، لكنه أحيانا يكون صحيحا. متى يكون صحيحا؟ يكون صحيحا إذا كان المسبح معجبا بعمل مدلا بطاعته، يقول: والله أنا فعلت وفعلت، أنا ولله الحمد البارحة صليت كذا ركعة وصلاة الفجر مع الجماعة، ما دخل المسجد قبل أحد، وبعد الفجر في المسجد حتى تطلع الشمس، ثم أذهب إلى حلقة علم، أنا ولله الحمد يعني كامل. أنا سمعت واحد يقول: أنا كامل وش علي من العيوب. وأحدهم زاره رجل وهو طريح الفراش في المستشفى فقال: يا فلان طهور، تكفير ذنوب إن شاء الله. قال: تكفير ذنوب؟ هل أنا مذنب حتى تكفر ذنوبي؟ والعياذ بالله. فالإنسان إذا كان صاحب طاعات ولكنه يدل على الله بطاعاته ويرى أنه فعل شيء، فهذه الطاعات قد تكون وبالا عليه. والعاصي الذي ينكسر بين يدي الله بمعصيته خير منه، العاصي المنكسر بين يدي الله بمعصيته خير من المطيع الذي يعجب بعمله ويدعي على الله تبارك وتعالى بعمل. أحبتي، العصاة نوعان، العصاة نوعان. النوع الأول، انظر على أي جانبيك تميل، انظر من أي الصنفين أنت، لأننا كلنا إلا من رحم الله عصاة، لكن الشان كل الشان في أي الصنفين وفي أي القائمتين سوف تصنف نفسك. الصنف الأول: إنسان منهمك في المعاصي لا حيلة فيه، إنسان موغل في المعاصي لا ينتقل من معصية إلا إلى معصية أخرى، ولا يلتفت إلى توبة ولا إلى ندم ولا إلى إقلاع، بل إن هذا الإنسان والعياذ بالله يعني كلما حصل له معصية فكر في غيرها. ومثل هذا يقال في شأنه ما كان يقوله السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، المعاصي بريد الكفر. هذا صنف. الصنف الثاني: عاص يتوب ثم يراجع نفسه، يذنب ثم يراجع نفسه ثم يقع ثم ينهض، مثل إنسان يمشي في طريق فيعثر ويسقط ثم يقوم ويمشي ثم يعثر مرة أخرى ثم يقوم ويمشي وهكذا، فهو قريب يمكن التدارك. كيف تعرف من أي الصنفين أنت؟ تعرف ذلك من خلال 8 معالم أريد أن أقف عندها وقفات يسيرة لعل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. المعلم الأول: أن تنظر الولاء عندك هل هو للطاعة وأهلها أو للمعصية وأهلها، فإن المطيع العاصي إذا كان على سبيل الاستقامة والصلاح فإنه وإن عصى الله تعالى إلا أن ولاءه وحبه وقلبه مع الطاعات ومع أهل الطاعات. ولذلك فإنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. الشافعي رحمه الله يقول هذا على سبيل التواضع، لكن نحن نقول على سبيل الحقيقة: أحب الصالحين ولست منهم، أنا عاصي لكن أحب الصالحين، لأنه كان يجب أن أكون مثلهم، فقعدت بي همتي وقعدت بي ذنوبي، فلا أقل من أن أحبهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره أمثالي وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. ولذلك يقول الإمام، يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في بعض كتبه، يقول إن هناك شاعر هندي كان مسرفا على نفسه في المعاصي، يشرب الخمر ويتعاطى المحرمات، وكان منهمكا موغرا في المعصية، ولكنه مؤمن مسلم مصلي الصلوات الخمس ويحب الله ورسوله. فيوم من الأيام كان عنده شاب عربي شيوعي ملحد والعياذ بالله، فكانوا جالسين في الفندق أو في مقهى يتعاطون الكؤوس ويحتسون الخمر ويتكلمون في شتى الشؤون لا شأن لهم بالدين. المهم أن هذا الشاب العربي الشيوعي قام وبدأ يسب الرسول عليه الصلاة والسلام وينال من قدره. يقول: وكان هذا الشاعر الهندي ثملا، يعني ليس صاحيا، الخمر قد لعبت برأسه، ولكنه لما سمع سب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين يقول اهتز واضطرب وزأر كما يزأر الأسد الليث الهصور، وقام وأخذ حذاءه وبدأ يضرب هذا الشاب وينتحب ويبكي ويقول: نعم شربنا الخمر، أخطأنا، أسرفنا، عصينا، لكن لم يبق لنا إلا حب الله ورسوله وإلا الإيمان بالله ورسوله، وأنت تريد أن تنال من الله ومن رسوله في حضورنا. قال: فما زال حتى فقد هذا الشاب وعيه، وأظن هذا الشاعر تاب إلى الله تعالى وأناب وأقلع مما كان يفعله. إذن مهم أن يكون العاصي يتذكر أن ولاءه يجب أن يكون لله جل وعلا، يجب أن يكون لله. وقبل ذلك أذكر القصة لتعرفونها جميعا، قصة أبي محجن الثقفي. أبو محجن الثقفي كان يشرب الخمر حتى في الجاهلية، طبعا قبل الإسلام كان يشرب الخمر ويتغنى بها، حتى قيل عنه أنه كان يقول: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. يعني يريد من يدفنه أن يدفنه إلى جنب كرمة ليشرب لترويها، تروي عظامه بعد موت. لما أسلم تاب الله عليه، لكنه بقي مصرا على شرب الخمر، جلد مرة ومرتين وثلاث وأربع، ما في فائدة، الرجل مصر. في الأخير حبسوه، حبسوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في العراق، وكان يحارب الفرس في العراق، فحبس أبا محجن الثقفي وذهب يقاتل في القادسية هو والمسلمون معه. فأبو محجن الثقفي كان مأسورا في الحبس والقيد في رجله، فكان ينظر من النافذة والجيش المسلم يقاتل الفرس، والسهام والسيوف تلمع والرؤوس تتساقط والدماء تسيل، وأبو محجن يقلب رأسه ويبكي، ثم بدأ ينشد ويقول بينه وبين نفسه: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عن نان الحديد، يعني ثقل عليه الحديد القيود، إذا قمت عن نان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. شعر بأن المعصية قد أقعدته عن هذا الموقف الشريف، ثم صاح أبو محجن بزوجة سعد بن أبي وقاص وقال لها: تعالي، جاءت: ما عندك يا أبا محجن؟ قال: لي طلب. ما طلبك؟ قال: فكي قيدي وأعطيني هذا الفرس. سعد بن أبي وقاص كان مريض وفرسه مربوطة، أعطيني فرس سعد وفكي قيدي وخليني أقاتل، إن مت فشهيد إن شاء الله، وإذا نجاني الله فإني أعطيك عهد الله وميثاقه أن أعود حتى تضع القيد في رجلي مرة أخرى. والله ترددت المرأة بعض الشيء، ثم أقدمت وفكت قيده وأعطته الفرس، فذهب وتلثم وخاض المعركة، لا يدع شاذ ولا فاذ في المشركين إلا أصابه يضربها بسيف، وكان فارسا قويا لا يشق له غبار. فكان سعد بن أبي وقاص ينظر في المعركة ويتعجب ويقول: الفرس فرسي، والطعن طعن أبي محجن، ولكن أبو محجن في الحبس، من هذا الفارس الذي لا نعرفه؟ فلما انتهت المعركة رجع سعد إلى زوجته يقص لها القصة، حصل في المعركة كذا وحصل كذا وحصل كذا، ومن ضمن ما قص لها قص هذا الفارس الميثم الذي لا نعرفه، قال: كأنه أبو محجن على فرس كأنها فرس. فتبسمت سلمى زوجة سعد وقالت هو والله أبو محجن وهي والله فرسك، وأخبرته الخبر، فقام إلى أبي محجن، أبو محجن سلم ورجع وقيدت، قام إليه وفكه بيده وقال اذهب والله لا جلدتك في الخمر أبدا، خلاص ما عاد أجلدك. قال أبو محجن وأنا والله لا شربت الخمر أبدا، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، منهم سعد بن أبي وقاص، فلما حلف لا جلدتك في الخمر أبدا تاب الله على أبي محجن فقال وأنا والله لا شربت الخمر أبدا. إذن ولاء أبي محجن، أبو محجن كان واقعا في معصية وهي الخمر، لكن لمن كان ولاؤه؟ كان ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان يتمنى صباح مساء أن ينتصر الإسلام ويتمنى أن يهراق دمه في سبيل الله عز وجل. لم تجعله المعصية في صف الفساق أو العصاة أو المنافقين أو الكافرين كما يقع مع الأسف الشديد لكثير من عصاة المسلمين في هذا الزمان. ربما أصبح العاصي إذا رأى الإنسان الطيب المستقيم لا يحبه، لماذا؟ يقول يذكرني أيام الطهر والنقاء والصلاح والاستقامة، أو يشعرني بالنقص والضعف الذي أنا فيه، كيف واحد من أولادي أصبح أحسن مني، يذهب للمسجد قبلي، لا يشاهد التلفاز، لا يتعاطى الربا، يقصر ثوبه، وأنا ابن 60 أو 70 سنة أعمل الأشياء هذه. فتجد أنه يبغض صاحب الطاعة من أجل أنه يذكره بما كان عليه من الطاعة أو ما يجب أن يكون عليه ويشعره بالنقص الذي هو واقع فيه. إذا لم يعد ولاؤه لله ورسوله وللمؤمنين وأصحاب الطاعة، بل أصبح ولاؤه لأهل المعصية، وقد جرت المعصية أقواما من الناس إلى أن يتحالفوا على هذه المعصية، يتحالفوا عليها من أجل يعني إغراق المجتمع في بحر من المعاصي. تجد بعض العصاة الذين ولغوا في المعاصي يتمنون أن يغرقوا المجتمع في بحر من المعاصي، يعني بود الواحد منهم أن تكون المعصية ديدنا عاما، مثل السارق الذي علم بابه باللون الأحمر فذهب وعلم أبواب الناس كلهم باللون الأحمر حتى لا يتميز من السارق، فهو يتمنى أن يكون الناس كلهم عصاة حتى لا يتميز هو من بينهم، وحتى تكون المعصية تتحقق له بسهولة. اليوم هو يخشى أن يتخطف يعصي، لكن يخاف، يخاف من السلطة، يخاف من قوة، يخاف أن ينكشف، يخاف من والديه، يخاف من زوجته، يخاف، لكن يتمنى أن يكون الناس كلهم عصاة حتى لا يتميز، كما قال الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إذن المعلم الأول، اسأل نفسك لمن ولاؤك، هل هو لله ورسوله والمؤمنين وأهل الطاعة أم هو لأهل المعصية والفجور والنفاق؟ المعلم الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن العاصي يجب عليه أن يحتسب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما يجب على غيره، يعني ما يعني وقوعك في معصية أنه تعطى صلاحية أنك تقع في معصية أخرى، مثلا أكل الربا هذا معصية ما في إشكال، بل هو كبيرة من الكبائر وحرب لله ورسوله، فإنسان يأكل الربا يتعاطى الربا ورأى آخرين يأكلون الربا فقال والله أنا مثلهم وكلنا في الهوى سواء ما في داعي أقول لهم شيء، لا ما يجوز هذا، نقول له يجب عليك أن تقول لهم ترى الربا محرم وإن أكلت أنا وأكلت أنتم ترى حرام، يعني يجب عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وإن كان هو واقعا في المنكر أو تاركا للمعروف. ولذلك قال بعض حذاق أهل العلم واجب على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، يعني والجماعة جالسين في مجلس يشربون الخمر ما يقول خذ هنيئا مريئا غير دائم مخامري، لا يقول وإن أعطاه، أولها فعل المعروف، الثاني الأمر به، الثالث ترك المنكر، الرابع النهي عنه، وإخلاله بواحد ما يسوغ له الإخلال بآخر. وهذا الكلام أيها الإخوة وإن كان يبدو غريبا لدى الكثير منكم إلا أنه إن لم يكن إجماع أهل العلم فإنه رأي الجماهير والكافة من أهل العلم من الخلف والسلف. وقوع الإنسان في المعصية لا يعني أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يأمر وينهى لكن بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب. ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، وإن كان الأولى والأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه قبل غيره. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يا أيها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كان ذا التعليم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. صحيح نحن نقول اترك المعصية وانهى عنها، لكن ما نقول إذا فعلتها لا تنهى عنها، والله إنسان فعل المعصية نقول انهى نفسك وانهى غيرك. مثال بسيط يوضح القضية ويزيل الإشكال، أب ابتلي بشرب الدخان وبعدين وجد أن الطفل اللي عمره 12 سنة أصبح يدخن، أو 15 سنة أو 16، ما يقول والله هذا مثلي ما أستطيع أمنعه وأنا أدخن، لا يأتي له يقول يا ولد أنا أبوك وأنصح الناس لك ولا يمكن أن تجد في الدنيا أبر بك منك. أنا ابتليت بشرب الدخان لأني لم أجد من يوجهني وينصحني، والآن أحاول أن أتركه لكني عجزت. أما أنت فلازلت في بداية الطريق، فأبعد، اترك، احذر هذا الشيء. ومثل قضية المخدرات أو أي معصية أخرى يقع فيها الإنسان. فالمعلم الثاني الذي يميز العاصي الذي هو على سبيل النجاة والاستقامة من العاصي الهالك الذي لا حيلة فيه إلا أن يشاء الله، هو أن يقوم العاصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على نفسه وعلى غيره. المعلم الثالث هو أن يستعظم المعصية وإن كانت صغيرة، يعني لا يستهين بالمعصية، لا يقول الأمر هين ولله الحمد، بسيطة، يعني كلمة خرجت من لسان أو درهم دخل جيبي من حرام أو إساءة أو ظلم يسير، أو لا يستهين بالمعصية وإن كانت يسيرة، فإن الداء اليسير إذا أهمله الإنسان قد يريده القبر. لا تنظر إلى هون المعصية، لكن انظر إلى عظمة من عصيت، فهذه المعصية وإن كانت هينة في نظرك إلا أنها عظيمة في جنب الله تبارك وتعالى. المعلم الرابع هو أن لا يستمرئ الإنسان المعصية بالنظر إلى من دونه. يعني إنسان مثلا واقع في معصية من المعاصي يقول والله الحمد لله أنا على ما عندي من المعصية أهون من فلان بفلان، أنا مثلا مبتلى بالنظر الحرام. فإذا كان إنسان مبتلى بالنظر الحرام الذي يبين أنه على جادة الاستقامة، أن يوبخ نفسه ويلومها ويخوفها من ذلك ويقول لها يا نفس اعلمي أن النظر الحرام هو أول مدارج الزنا والوقوع في الفواحش، كما قال الأول كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يضر موجته ما سر مقلته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فيوبخ نفسه على النظر الحرام ويحاول أن يتوب. لكن المشكلة إذا كان الإنسان لا يقول النظر بسيط الحمد لله أنا أنظر وأشوف كل الناس ينظرون إلى الحرام، المشكلة فلان يا أخي والعياذ بالله يعني يتعدى النظر إلى محاولة إقامة علاقات مع النساء، وفلان والعياذ بالله يسافر إلى الخارج ويرتكب الموبقات وينغمس في الملذات والشهوات المحرمات. إذا كان الأمر كذلك معناه ممكن الإنسان يصل إلى نهاية الحضيض وهو لا يدري. حتى الإنسان الذي يسافر إلى الخارج وينغمس في الملذات والمحرمات ويقع في أحضان المومسات، حتى هذا الإنسان ممكن يقول والله الحمد لله أنا في خير بالقياس لها الناس اللي أنا بجوارهم، هؤلاء كفار غير ما يعرفون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلون، أنا على الأقل أصلي الصلوات الخمس وإن كنت عندي معاصي. وحتى الإنسان الواقع في ترك الصلوات الخمس وهي من أعظم الكبائر، بل هي تركها بالكلية كفر وردة، حتى الذي يترك الصلوات الخمس أو أكثرها يقول الحمد لله أنا عندي أصل التوحيد، عندي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المشكلة هل اليهود والنصارى الذين لا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ إذن لا ينبغي للإنسان أن يستمرئ المعصية وينظر إلى من هو أشد منه عصيانا لله تعالى، كلا، بل يجب أن ينظر إلى من هو أشد منه طواعية لله عز وجل، كما أنه في شأن الدنيا يجب أن ينظر إلى من دونه حتى لا يزدري نعمة الله تعالى عليه. فما بالنا نقيس بمقياسين ونكيل بمكيالين، فتجد الواحد منا في الدنيا ينظر إلى المترفين والأغنياء والكبراء ويقول لو أن لي مثل مال فلان ويليت عندي مثل فلان وفلان وفلان، لكن إذا جئنا إلى أمر الدين تجد الواحد منا يأخذ بأقل الأمر. إذن المعلم الرابع هو أن لا يستمرئ الإنسان المعصية ويستهين بها ويقيس نفسه بمن هو أشد معصية لله تعالى منه، لا، بل يجب أن ينظر إلى من هو أشد طاعة لله تبارك وتعالى منه، وذلك مهوا إن وقع فيه الإنسان فهو مهوا بعيد القرار يؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى النار وبئس المصير. المعلم الخامس والوقفة الخامسة أن لا يؤدي به الأمر إلى القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى واليأس منه، فإن القنوط كفر، قال الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا أيها الأخوة من أعظم أضرار المعاصي، من أعظم أضرار المعصية أن المعصية قد توقعك في القنوط من رحمة الله تعالى، يعني تجرك إلى أمر أعظم منها وهو القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. والذي يدفع عنك القنوط، والقنوط كثيرا ما يتسرب إلى أذهان العصاة. اتصل بي يوم من أيام أحد الشباب وهو يبكي ويقول عندي معصية أقع فيها ثم أتوب، أقع ثم أتوب، فعرفت ماذا يعني بهذه المعصية، وهي من معاصي الشهوات أنه ربما يستخدم ما يسمونه بالعادة السرية، فقال إن الأمر تطور عني. قلت كيف؟ قال أصبحت مع كثرة وقوعي في هذا الأمر ثم توبتي ثم وقوعي أصبح عندي يأس حتى إني إذا فعلت ذلك لا أنشط لا, لا, لا أغتسل من الجنابة لا أغتسل من الجنابة، يعني من شدة حقدي على نفسي وبغضي لها وبغضي لها. لاحظ كيف القنوط جاء إلى النفس. يقول ثم إذا لم أغتسل قلت كيف أصلي؟ لا داعي لأن أصلي وأنا على غير طهارة. قال فصرت أترك الصلوات والعياذ بالله، وأنا في قلبي حرارة وفي قلبي يقظة وفي قلبي بعض الإيمان وحزن عظيم، لكن الأمر تعدى به إلى الطرف الآخر فصار عنده قنوط أدى به والعياذ بالله إلى الانهماك في معاص أخرى لا تقاس بالمعصية الأولى التي وقع فيها. فالذي يدفع القنوط عن الإنسان أشياء، أولها أن يدرك أن القنوط ذنب أعظم من الذنب الأول، فإن القنوط كفر كما ذكرت وضلال وهو أعظم من الذنب الذي وقعت فيه. فإذا كان الإنسان وقع في حرام فإن هذا الحرام أهون من القنوط من رحمة الله. فإذا قنطت معناه انتقلت من معصية إلى كفر، فإذا عرفت أن القنوط كفر وضلال فإنك حينئذ تثق بالله تعالى ولا تقنط من رحمته. الثاني مما يدفع القنوط عن العبد معرفته بسعة رحمة الله تبارك وتعالى، فإن الإنسان لو عرف سعة رحمة الله تبارك وتعالى ما قنط من رحمته أحد ولا طمع في رحمته كل أحد، حتى الكفار لو علموا سعة رحمة الله لطمعوا في رحمته. ربما الشيطان لما يرى كثرة الرحمة يوم القيامة يتخيل أنه يمكن أن تدركه، وهيهات هيهات أن تدرك الرحمة كافرا مات على الكفر، كما قال الله عز وجل إني حرمت الجنة على الكافرين كما في صحيح البخاري إني حرمت الجنة على الكافرين. لكن المقصود أن الإنسان القانط هو جاهل بالله تعالى، لم يعرف حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته. فإن الله تعالى واسع المغفرة، يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. ذلك أن الله تعالى عفو غفور رحيم يحب العفو ويتجاوز عن عباده. ورد في الصحيحين أن رجلا من بني إسرائيل كان مسرفا على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب كنت لنا. قال فإن الأبعد لم يعمل خيرا قط، يقول أنا إنسان ما عملت خيرا أبدا وليس لي عند الله من خلاق، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم انظروا يوم شديد الريح شديد الهواء فذروني فيه، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالم. لاحظ سبحان الله تبارك الله. فلما مات فعلوا به كما أوصى، فأمر الله تعالى هذا الإنسان فاستوى خلقا بشرا سويا. جمع الله تعالى بأمره وحكمته وقدرته هذا الإنسان من البر والبحر والأجواف الحيتان والطيور وغيرها فاستوى، فقال يا عبدي ما حملك على ما فعلت؟ ما حملك على ذلك؟ يعني كونك تطلب من أولادك أن يحرقونك وأن يحرقوك ويسحقوك ويضروك في يوم شديد الريح؟ قال مخافتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى له إن ربك واسع المغفرة. ولو أردت أن أذهب بعيدا في النصوص الشرعية قرآنا وسنة في سعة رحمة الله تعالى لطال المقام، وإن كان العبد لا ينبغي أن ينساق فقط مع هذه النصوص بل يتذكر كما قال الله عز وجل يمسك الميزان من الوسط. قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إيه إذا لا تحفظ الأولى أو تنسى الثانية، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن ربك سريع الحساب وإنه لغفور رحيم. فالله تعالى غفور رحيم وهو تعالى شديد العقاب، فضع هذا أمامك وهذا أمامك. فإذا رأيت أنك مقبل على المعاصي مندفع مسرع تذكر، ضع أمامك لوحة مكتوب فيها شديد العقاب، حتى تكون هذه اللوحة عبارة عن فرامل كوابح ضوابط تمنع الإنسان. فإذا رأيت أنك والله الآن مقلع عن المعصية وفي قلبك يأس وقنوط وتخشى أن يتسرب إليك ذلك، فضع أمامك لوحة مكتوب بها إن ربك واسع المغفرة، حتى تنجر إلى الله تعالى وتؤمن به وتدعوه وتثق بسعة رحمته تبارك وتعالى. ولذلك يقول بعض الشعراء القدماء وقد أسرف على نفسه وأصاب في هذا البيت، يقول يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يعود ويستجير المجرم. ربي دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. وعندنا شاعر نبطي شعبي مشهور يعني له قصيدة إيمانية قوية من ضمنها يخاطب ربه جل وعلا ويقول، هذا يعني معنى الإيمان عميق قد لا يفهمه إلا إنسان فيه فهم وعلم وإدراك ويقين، يقول: لو كان ذنبي راجع من الجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديم. لاحظ الفقه، لاحظ الفقه، يقول الآن ذنبي عظيم فعلا، لكن ذنبي ما يمكن يقاس برحمتك وعفوك، لا يمكن نضع هذا في كفة وهذا في كفة، ما يعادل هذا بهذا، كيف يعادل فعل العبد بفعل الرب جل وعلا؟ لو كان ذنبي راجع من الجبال عفوك عظيم ليس ذنبي عديم، ما يعادل ولا يكافئ. وهذا صحيح، مهما بلغت ذنوب العبد فإن الله تعالى ما دام لقي ربه بالتوحيد فإن الله تبارك وتعالى يغفر له على ما كان منه ولا يبالي بالشروط المعروفة. الأمر الثالث الذي يمنع العبد من الوقوع في هوة ومهو القنوط هو أن يتذكر كثرة المكفرات، فإن الله تعالى جعل للذنوب مكفرات كثيرة، منها الأعمال الصالحة، منها الابتلاء بالأمراض وتضييق الرزق، منها الاستغفار، منها تشديد سكرات الموت عليه عند الموت، ومنها ومنها وهي مكفرات كثيرة جدا، ومنها الأعمال الصالحة. فهذه الأشياء إذا فعلها العبد فإنها تكون سببا في تكثير ذنوبه وغفرانها. المعلم السادس، المعلم السادس الذي يميز العاصي الذي هو على شفا هلكة من العاصي الذي هو قريب النجاة والانفكاك من معصيته هو الإكثار من الحسنات. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما سبب نزول هذه الآية؟ سببها عجيب. في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه في نفر من أصحاب، فقال: يا رسول الله، إني رأيت امرأة في أقصى المدينة فعالجت منها وأتيت منها ما يأتي الرجل من امرأته إلا أنني لم أقع فيها، يعني كلمها وقبلها وضمها لكنه لم يزن بها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناذلا تائبا وجلس في مجلسه حزينا أسيفا كسيفا، وقال: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا وكذا. وهو يريد من الرسول عليه السلام أن يقيم عليه كتاب الله، إذا كان عليه حد أو عقوبة يقيمها عليه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فقام الناس وصلوا. بعد الصلاة رجع الرسول عليه السلام إلى مجلسه، ورجع الرجل فقال: يا رسول الله، الأمر كذا وكذا وكذا، وأعاد عليه السؤال، فقال: صليت معنا الآن؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر لك. وأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: يا رسول الله، علي خاصة؟ علي خاصة؟ شوف الآن عاصي ومع ذلك يبغى يعني يسأل إن كان الأمر له وحده. قال النبي عليه السلام: لا، بل لأمتي كلها عام، للناس كلهم، ما يخصك هذا. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وذلك أن الحسنات توضع في الميزان يوم القيامة والسيئات توضع في الميزان الآخر، فمن رجحت حسناته فهو من أهل الجنة، فسابق راجح ميزان طاعته ومجرم كثرت آثامه. فالناس أصناف، منهم السابق الذي رجحت حسناته على سيئات، فإذا أكثر الإنسان من الأعمال الصالحة حتى لو فرض أن معاصيه لم تغفر ولم تكفر فإن هذه الأعمال الصالحة ترجح بالمعاصي يوم القيامة. هذا وجه. الوجه الثاني أن الأعمال الصالحة تكون سببا في تكثير ذنوبه وغفرانها وستر عيوبه. ولذلك فإننا نجد أن الرسول عليه السلام ذكر كثير من الأعمال التي هي كفارات. يعني الواقع أن الإنسان إذا قرأ لحديث الوردة الكفارة يتعجب، يقول الإنسان الذي يريد النجاة والله ما له عذر أبدا، الذي يريد النجاة ما له عذر، كل شيء كفارة. خذ على سبيل المثال، ولا الحصر مستحيل في ذلك، كتب مصنفات، أذكر منها على سبيل المثال كتاب ابن حجر الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. لكن على سبيل المثال الوضوء، ثبت في الصحيحين أن العبد إذا توضأ الوضوء الشرعي خرجت خطاياه وخرت مع آخر قطر الماء، وأنه إذا توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنب. نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
هذا الوضوء مثلا مكفر. خذ مثلا آخر، الصلاة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلوات الخمس وأنها مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. انتقل مثلا للصيام، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. العمرة،
ذكر النبي عليه السلام أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الحج كفارة يهدم ما كان قبل كما في صحيح مسلم ويكفر الذنوب، ومن حج حجا مبرورا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما في الصحيحين. خذ مثلا متابعة المؤذن، أقرب يعني أقرب عمل متابعة المؤذن. ورد أن الإنسان إذا قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الذنوب.
المصافحة عمل يسير، تلقى أخاك المسلم فتتبسم في وجهه وتصافحه. جاء في حديث عند أبي يعلى وصححه ابن حبان أن المسلم إذا لقي أخاه فصافحه تحاتت ذنوبهما ولم يتفرقا حتى يغفر الله تبارك وتعالى لهما. قل مثل ذلك في أعمال كثيرة كثيرة لا يحصيها العدد، كلها كفارات للذنوب، ولكن هذه الكفارات كلها مقيدة بشرط، وهو إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك قال في صحيح مسلم ما لم يؤتي كبيرة، وفي لفظ ما لم مجتنبت الكبائر، في لفظ مجتنبت. ولذلك يقول الإمام ابن عبد البر يقول إن جمهور أهل السنة والجماعة على أن هذه الأعمال المذكورة إنما تكفر الصغائر، أما الكبائر فإنه لا يكفرها إلا التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. المهم أن لا يجلس الإنسان أسير الخطايا ضعيف الهمة واهن العزم لا يعمل الطاعات، يقول أنا إنسان ما أصلح لشيء. بعض الناس يقول أنا ما أصلح لشيء، أنا عاصي أنا مسرف، لو تعرفون ما عندي لو لو لو. يا أخي احمد الله تعالى أن الله سترك، أحسن الله بنا، إن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين توبيه فضوح. ويقول الآخر يقول والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. كلنا ذلك المذنب، كلنا ذلك الخطاء، كما في الحديث الصحيح أيضا عند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الترمذي حديث حسن صحيح، فكلنا خطاء، لكن لا ينبغي للخطايا أن تقعد بنا عن أن نكفر بالأعمال الصالحة. زاحم المعصية بالطاعة عندك، وإذا كان في معصية أن تقول أنا مبتلى بها عجزت أقلع منها، يا أخي عندك طاعات كثيرة تستطيع أنك تشغل نفسك فيها، أحسن إلى الناس، جاهد في سبيل الله، مر بالمعروف، إنها عن المنكر، ساعد أعمال الخير، أعمال البر. وكما قال الرسول عليه السلام أبواب الخير كثيرة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، مشي إلى الصلاة، كلمة طيبة إلى آخره. الأمر السابع، المعلم السابع، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل فيصبح وقد ستره ربه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله تبارك وتعالى عليه. فإن الاستتار بالذنب أيها الإخوة من أسباب العافية والتوبة. قولوا معافى يعني تنالهم العافية، المغفرة، الرحمة، أهل لأن يغفر الله لهم برحمته وكرمه وجوده. إلا المجاهر الذي يستعلن بالمعصية وبالخط العريض، فإن هذا الإنسان لا يعافى والعياذ بالله إلا إذا تاب وأقلع. وذلك لأسباب، من أهمها أن المجاهرة تلويث للمجتمع، فالمجاهر ما عادت معصيته حكرا عليه وقفا عليه، بالعكس المجاهر يقول بأعلى صوت للناس تعالوا للمعاصي. المجاهر مثل الإنسان الذي ينشر حاجات مسمومة في الهواء، إذا استنشقها الناس أثرت فيهم وضرتهم وربما أودت بهم إلى الهلاك، فهو عنصر هدم وتخريب ومعول دمار للمجتمع، ولذلك ذنبه عظيم جدا لأنه لم يقتصر على نفسه بل تعداه إلى المجتمع. بل إنك في بعض الأحيان تقول يمكن أن المجاهر ما يؤمن بتحريم هذا الذنب. يعني كيف يؤمن بتحريم مثلا المعصية إنسان إذا جلس مع زملائه قال والله يا ناس أنا سويت كذا وسويت كذا، ويعتبر هذا من المروة والفتوة والقوة والرجولة أنه فعل وذهب وخدع وضحك وأكل الحرام وشرب الحرام وارتكب الحرام وجهر بالمعاصي وبارز الله تعالى بالذنوب، يعتبر هذه رجولة ومروءة وقوة. هذا يؤمن بأن الزنا حرام مثلا؟ هذا يؤمن بأن الربا حرام؟ لا، لو كان يؤمن لا ستر على نفسه وما أظهر هذا الأمر ولا جهر به. ومن أعظم صور المجاهرة والعياذ بالله أن الإنسان قد لا يكتفي بالكلام فقط أو نقل الأمر، بل قد ينقل صوتا وصورة كما يقال. فبعض الذين يعني ابتلوا بالمعاصي الكبار قد يصل الحال به لأن يصور هذه المعصية وهو يتعاطاها ويفعلها وينشر هذا أمام الناس ويفخر به والعياذ بالله، يعتبر هذا من كمال الرجولة، هذا من أجل يثبت شخصيته. مثل الطفل الصغير أحيانا إذا ما ربي يعتبر أن التدخين من عوامل الكمال في الشخصية، ويدخن، هذا دليل صار رجل وأنه كبر. وأخيرا المعلم الثامن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، ومستحبة من فعل المكروه وترك المستحب. والله تعالى أمر بها، واجبة على الفور أن يتوب العبد، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يحسب له. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. ولذلك جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، أن رجلا من بني إسرائيل عصى فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له، فوقع في المعصية مرة أخرى قال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له، فوقع في المعصية الثالثة قال ربي إني أذنبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك، افعل ما شئت فقد غفرت لك. إذن أيها العاصي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى واستغفاره، لكن إذا قلت أستغفر الله فاستغفر الله من قلب محروق بألم المعصية، استغفر الله بقلب يأكله الندم أكلا. أما أن تقول استغفر الله وأنت منهمك في معصيتك فهذا الاستغفار كما قال بعضهم يحتاج إلى استغفار، استغفر الله من استغفر الله من كلمة قلتها لم أدري معناها، وذلك لأن الإنسان لا ينبغي أن يعتمد فقط على أن الله تعالى غفور رحيم، أو على مثل هذه القصة التي سقتها، ينهمك في المعاصي يقول يغفر الله لي، فخلف من بعدهم خلف يأخذون ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ويأتهم عرض مثله يأخذون، هذا لا يجوز، هذا ليس منهج الخائف من الله. المؤمن في قلبه توبيخ، في قلبه حرارة، في قلبه إيمان، يقول له لا إذا هم بالمعصية. أما إذا رأيت الإنسان كلما بان له طمع أو تيسرت له معصية تقحم عليها فاعلم أن هذا الإنسان قلبه شديد المرض ويوشك أن يموت. ولذلك نقول حين تتوب أو تستغفر أو تعمل الأعمال الصالحة لا يمكن أن تجزم جزما قاطعا بأن هذا الوعد النبوي أو الإلهي تحقق لك. من يدرك أن الله قبل منك عملك؟ يقول بعضهم والله لو أعلم أن الله قبل مني تسبيحة واحدة لتمنيت أن أموت الآن، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، لكن ما يدرك، يمكن عملك يلف كما يلف الثوب ثم يضرب به وجهك لأنه لم يتحقق فيه الإخلاص، لم تتحقق فيه النية الصادقة، لم يكن فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قد تستغفر ولا يغفر لك، قد يعرض عنك الله تعالى بوجهه لسبب لا تعلمه أو تعلمه أنت في نفسك. فالعبد يكون بين الخوف والرجاء، العبد يكون بين الخوف والرجاء. أيها الإخوة، قبل الأسئلة هذه ثلاث أوراق يعني لا بأس من الإعلان عنها، أولاها من هيئة الإغاثة الإسلامية، يتكلمون عما يعانيه إخوانكم في السودان والإريتريون في شرق السودان من نقص شديد في ضروريات الحياة من مأكل ومسكن ودواء وغيرها، وأنتم تعلمون أن المؤسسات التبشيرية التنصيرية تسعى إلى كسب هؤلاء وتبذل جهودا جبارة، والمسلمون أولى بإخوانهم أن يقوموا بخدمتهم ومساعدتهم ومد يد العون لهم. ولذلك فإن الهيئة في المنطقة الشرقية سوف تقوم بجمع التبرعات لهؤلاء، ويوجد لهم إخوة عند أبواب المساجد لجمع التبرعات. هذه الورقة الأولى. الورقة الثانية دعوة من نادي المنطقة الشرقية الأدبي يدعوكم إلى حضور الأمسية الشعرية التي يشارك فيها الدكتور عبد الرحمن العشماوي والأستاذ أحمد فرع وقيلان على صالة أمانة مدينة الدمام بشارع الملك عبد العزيز مساء يوم الأربعاء 27 يعني الليلة بعد صلاة العشاء. والورقة الثالثة من الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان الذي يتبع الشيخ عبد الرب الرسول سياف جامعة الدعوة والجهاد، يقول إنهم في هذه الجامعة قد أقاموا كلية الشريعة ووصول الدين وتخرج منها دفعات، والآن عندهم فكرة استطاعوا أن يفتتحوا أيضا كلية الطب والعمران والهندسة والتربية بالترتيب، وعندهم فكرة إقامة كليات أخرى وأقسام جديدة، هم بحاجة إلى أيادي المحسنين أن تمد لمساعدتهم، وهم على رأس القائمة قائمة الاحتياجات التي هم بحاجة إليها الكتب، ويطلبون من الأخوان يساعدونهم بتزويدهم بالكتب المطلوبة وأن يستطيعوا توفير الكمية المحتاج إليها، كما أنهم بحاجة إلى أوتوبيسات وسيارات نقل للطلاب وخمس سيارات أيضا باصات للأساتذة نقل الأساتذة وسيارة شاحنة متوسطة ومولد كهرباء، ويرجون من إخوانهم أن يساعدوهم بأي جزء من الأشياء الضرورية المذكورة، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل. هذه من المجالات التي يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون، وهي من مجالات
التقرب إلى الله تبارك وتعالى، فمن أعطاه الله تعالى وسع عليه ورزقه فيجب أن يقوم بشكر بعض، لا نقول بشكر كل، لكن بشكر بعض ما أعطاه الله بالمساهمة في مثل هذه المجالات، وإلا فإن الشكر لكل ما أعطى الله العبد أمر لا يمكن، لكن الله تعالى يقبل منا اليسير ويضاعفه لنا أضعافا كثيرة. وإن كان بقي وقت قبل الإقامة فيمكن أن نقضيه مع أسئلة ولو قليلة.
شكر الله لفضيلة الشيخ وعظم الله له الأجر والمثوب. وأيضا أريد أن أضيف صفحة الرابعة إلى كلام الشيخ أثابه الله، بأن لفضيلة الشيخ محاضرة إن شاء الله غدا في جامع عمر بن عبد العزيز بالعقربية في الخبر إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة وقول الله جل وعلا في كتابه، أو معنى قول الله جل وعلا في كتابه أن أهل الجنة يدخلون بأعمال؟
باختصار، العمل الذي يعمله الإنسان يؤهله لرحمة الله تعالى، ورحمة الله تعالى هي التي بها يدخل العبد الجنة. فلو حسب عمل الإنسان مجرد يعني حساب مادي ما يمكن أن يكون يقابل الجنة، إنما عملك يجعلك أهلا لرحمة الله، وبرحمة الله تعالى تدخل الجنة، وبالتالي فإن العمل واضح تأثيره، فأنت أصلا ما استحققت الرحمة إلا بعمل، لكن العمل ليس هو مقابل الجنة، ليس ثمنا لها وعوضا عنها، كلا.
أثابكم الله. هذا السائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل شؤم المعصية يلحق بصاحبه أو تلحق بصاحبها حتى بعد توبته، وما المخرج من ذلك؟
والله التوبة أنواع، هناك توبة نصوح صادقة تامة، فهذه لا يلحق العبد بعدها شؤم المعصية، بل يقلب الله تعالى سيئاته حسنات، كما قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قلبت سيئاته حسنات يوم القيامة، فلما عرف أنها قلبت حسنات صار يطالب بسيئات كبيرة كان عملها ولم تذكر في الكشف، فيقول: يا ربي عملت ذنوبا لا أراها ها هنا، يطالب بها لأنه عرف أنها أصبحت في صالحه. فإذا كانت توبة العبد توبة نصوحا فإن الله تعالى يقلب سيئاته حسنات، لكن إن كانت توبة العبد توبة مشوبة توبة فيها ضعف فقد يلحقه بعض أثر المعصية. وأهم ما قد يلحقه من أثرها على حسب يعني خبرة الضعيفة أنه قد يلحقه ذلك في نفسه وقلبه وبعض خلقه، فإن بعض الذين وقعوا في المعاصي إذا تابوا منها تبقى آثارها في سلوكهم في أعمالهم في أخلاقهم في نفوسهم، لا تكون شخصياتهم على الاستقامة التامة، وهذا من آثار المعصية، لكن كلما صدقت توبة العبد ضعف هذا الأثر وزاد.
أثابكم الله. هذا السائل يقول: فهمت من كلامكم يا فضيلة الشيخ أن العقوبة في الدنيا ما هي إلا جزاء لفعل المعصية، فهل هذا فهم صحيح يا فضيلة الشيخ؟
ما يصيب الإنسان في الدنيا من مصائب أنواع، منه ما يكون عقوبة على ذنب فعله كما قال الله عز وجل: فبما كسبت أيديكم. وقال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ومنه ما يكون لغرض آخر، مثل يكون لرفعة درجات هذا الإنسان أو لابتلائه لتمكينه، كما يقع للأنبياء والمرسلين عليهم السلام، فهم أشد الناس بلاء مع أنهم أهل طاعات ليسوا أهل معاصي. لماذا اشتد بلاءهم؟ لأن الله تعالى يجعل لهم مقامات عليا يبلغونها بهذا الابتلاء، ولأنه تعالى يبتليهم ليمكنهم.
أثابكم الله. هذا السائل يريد التفريق بين العاصي والفاسق والكافر، هل هناك فرق بينهما؟
المعصية من حيث الأصل عامة تطلق على كل ما يخالف أمر الله تعالى، فيدخل فيه المعصية الصغيرة والكبيرة والكفر، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية هنا المقصود بها الكفر لا شك، لأنه لا يتوعد بالخلود بالنار إلا على كفر، فالمعصية أشمل. أما الكفر فهو معروف، يعني الردة والخروج عن الدين بالكلية، مثل أن يعبد الإنسان الصنم أو يسب الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. أما الفسق فهو ما دون ذلك من المعاصي يرتكبها الإنسان
ولا تكون كفرا مخرجا من الملة، فهذه فسق وليست كفرا.
أثابكم الله. هذه سائلة رسالتها مطولة قليلا، لكنها الملخص تقول: هل من المعقول أن تدخل المرأة النار بسبب أنها لم تلتزم بالحجاب؟
يعني بالنسبة للأدلة على مسألة وجوب الحجاب، هذه يعني سبق ذكرتها في أكثر من مناسبة وفي بعض الكتب وغيرها، لكن مسألة أن تدخل النار، نحن لا نحكم لأحد بجنة أو نار، ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم يؤدي الصلوات الخمس فهو إن شاء الله من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة وإن عذب ما عذب. لكن هل بالإنسان منا جلد أن يعذب بالنار ولو للحظة واحدة؟ في الواقع إذا كنا ما دون مؤمنين بالنار فما عندنا والله استعداد إذا كان الأمر بأيدينا أن نقترب منها فضلا عن أن نقاسي حرها ولو للحظة واحدة. ومن هو الواحد منا الذي يضع رجله على الجمر باختياره ولو للحظة؟ فكيف نتهاون بالمعصية لأن الواحد ما يخلد بالنار؟
أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو على أهل المعاصي؟
أما على أهل المعاصي إجمالا دون تعيين فنعم، كما ورد أن النبي عليه السلام لعن العصاة، لعن الله، قال لعن الله السارق، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من أصحاب المعاصي، لكن على سبيل الإجمال من أجل ردع الناس عن الفعل. أما الدعاء على عاص بعينه على فلان مثلا فلا ينبغي، بل ينبغي الدعاء لهم بالهداية والصلاح وأن يتوب الله تبارك وتعالى عليه. كذلك ينبغي الدعاء لعموم العصاة بأن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم وينقذهم مما هم فيه.
أثابكم الله. هذه أسئلة كثيرة من بعض الشباب يقولون فيها أن ينظرون إلى النساء كثير ويعلمون أن هذه معصية، لكن هل هناك وسائل تساعدهم في الابتعاد عن هذه المعصية؟
مسألة النظر من أخطر الأشياء يا شباب، لأن النظر هو الخطوة الأولى. إذا تحققت الخطوة الأولى اعتبر هذا الإنسان قد تودع منه، لأنه إذا نظر أصبح يعجب بالمناظر، هذا جيد وهذا غير جيد وهذه حسنة جميلة وهذه ليست كذلك، فأصبح يعني يتذوق ويميز، بعد ذلك يصبح يتابع. بعد النظر والتذوق إذا أعجبه شيء أصبح يركض وراءه، فإذا تيسر له بعض الأسباب وقع فيه، وأسباب المعصية اليوم ممكنة في أي مكان. ولذلك فإن الشارع شدد كثيرا على قضية النظر، لأن الإنسان إذا تهدم عنده هذا السور وانكسر هذا الباب يعني والعياذ بالله يخشى عليه أنه لا يتوقف إلا في نهاية القرار. ولذلك النظر هو الحصن الأول الذي ينبغي الإنسان يدافع عنده ويجاهد بقدر ما يستطيع. لا تقول أنا استسلمت للشيطان في النظر، لا، دافع النظر ثم دافعه ثم دافعه، فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، والله تتعب، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. هل كل من نظرت إليها مثلا سوف تحصل لك؟ طبعا بالحلال الذي يحبه الله تعالى، حتى بالحرام لا تحصل لك، إنما حصلت الإثم والحسرة والندامة وما استفدت شيئا لا في دينك ولا في دنياك. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه في البعد عن الأماكن التي توجد فيها المناظر المثيرة والجذابة. لا يذهب الشاب مثلا للأسواق ويتلفت يمنة ويسرى، وينبغي أن يعود نفسه على غض البصر، وإذا اعتاد ذلك أصبح هذا الأمر سهلا بالنسبة له، تألفه النفس.
أثابكم الله. هذه أسئلة كثيرة يدور معناها حول قولهم: أنا شاب أفعل المعصية لأنني في سن المراهقة ولا أفعلها لأنني أحبها، فما الحكم يا هذا الشيء؟
والله اللي في سن المراهقة إذا كان بالغ هو مكلف عند الله تعالى، يعني شاب بالغ يعني عمره 15 سنة أو يعني قد أنزل أو نبت شعر عانته، هذا مكلف يؤاخذ مثل ما يؤاخذ غيره وهو مسؤول، بغض النظر عن قضية المراهقة. قضية المراهقة مع الأسف يعني طولوها شوي علماء النفس وعلماء التربية ودندنوا حولها حتى أصبحوا أحيانا يتخيل، وخاصة من غير المسلمين يعني يتخيل الإنسان أن يلتمسون العذر لأصحاب المعاصي، والله هذا مراهق لا تؤاخذه، خلاص ما في مانع، ما يا أخي، بالعكس يعني أنا أنت من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، في سن المراهقة كانت تسفك دماؤهم في المعارك، كانوا يتسابقون إلى القتال في سبيل الله، تعلموا العلم. الآن ولله الحمد حفاظ القرآن كلهم في سن المراهقة، في سن المرحلة المتوسطة والثانوية حفظوا القرآن الكريم، عمار حلقات العلم في هذه المملكة وفي غيرها غالبهم الآن في هذا السن. هذه هي أهم وأثمن وأعظم سن يمكن أن يستفيد منها الإنسان، فكيف تضيع بالمعصية لأنك في سن المراهقة؟ على الإنسان أن يستعين بالله جل وعلا، يحرص على كثرة الصيام، فإنه من أهم الموانع من المعصية، غض البصر، قراءة القرآن، كثرة الذكر والتسبيح والتهليل، مصاحبة الصالحين، وإذا تيسرت له أسباب الزواج فليعمل على تحقيقه.
أثابكم الله.
يكون هذا السؤال الأخير.
كيف نجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فهو كافر، هكذا ذكر الحديث، وقال بين قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟
قوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا حديث صحيح رواه أصحاب السنن بسند صحيح، ومثل ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فنقول من ترك الصلاة بالكلية فهو مرتد عن الإسلام، يعني الإنسان ما يصلي أبدا لا في الليل ولا في النهار، لا جمعة ولا جماعة، لا في رمضان ولا في غيره، الصلاة جنب ما يصلي، تمر في السنوات ما يصلي، هذا مرتد عن الإسلام، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله في اليوم 10 مرات. أما إنسان يصلي لكنه كسول مقصر يصلي ويغفل وقد يفوت وقتا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحكم عليه بالردة والكفر. أما الحديث العهد الحديث الآخر من قال لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله من المعلوم أنها ليست مجرد كلمة، ليست مجرد كلمة. أرأيت لو ذهبت للطبيب وقلت عندي صداع فكتب لك نوع من العلاج، أي نوع من العلاج؟ المسكن. افترض أنه كتب لك مثلا نوفلجين أو إسبرين أو فذهبت من البيت وأصبحت منذ خرجت من الطبيب وأنت تقول إسبرين 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 في اليوم 100 مرة، هل يشفى رأسك؟ يزول الصداع؟ ما يزول، لابد تذهب للصيدلية وتشتري العلاج وتتعاطى على حسب وصفات الطبيب وتشفى بإذن الله تعالى. كذلك شهادة لا إله إلا الله معناها ما إيش معنى أشهد لا إله إلا الله؟ لأنه ما يستحق أن أعبده إلا الله. فإذا كنت تكذب هذه الشهادة في اليوم 50 مرة ما أصبح لهذه الشهادة معنى بالنسبة لك.
في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل لفضيلة الشيخ الأجر والمثوبة، نعم
خلاص،
وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته إن شاء الله وينفعنا وإياكم بما سمعت.
مع تحيات تسجيلات ابن الجوزي الإسلامية.